موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
التقديس في الحق.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس، الثالوث القدوس، الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. التقديس في الحق هو محور حديث الرب في صلاته في يوحنا 17 عدد 17 و18 و19. يقول رب المجد: قدسهم في حقك، كلامك هو حق. كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم، ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكون هم أيضا مقدسين في الحق. الأول يا إخوة أخوات، يجب أن نعالج في عجالة سوء استخدام كلمة تقديس. يعني أذكر وأنا طالب في القسم النهائي في الإكليريكية، كان المعنى السائد عن التقديس هو أن ما هو مقدس هو بلا خطية، ولم يكن في نكن لدينا المصادر الآبائية، وإنما المقدس الذي بلا خطية هو التعليم السائد في الغرب، لأن الكنيسة الغربية أرادت أن تصبح أداة تكوين المواطن الصالح في الإمبراطورية الرومانية المقدسة التي أسسها شارلمان، والتي استمرت بعد ذلك في تغذية فكرة المواطن الصالح المسيحي، المواطن الذي له أخلاق جيدة ويعمل لخدمة النظام المدني والقضائي. ولذلك اعتبر التقديس هو التغيير الأخلاقي في الإنسان. وترجمت الكلمة العبرانية قدشة، ترجمت في القواميس إلى set apart يعني أفرز. وتوقف التعريف عند كلمة الأفرز set apart أو انقطع، بينما التحديد الصحيح للكلمة العبرانية أن ما هو مقدس قد عزل أو أفرز لغاية أعظم، يعني قدس الأقداس، مكان حلول الله في الخيمة وبعد ذلك في الهيكل الذي بناه سليمان الملك. فقدس الأقداس ليس مكانا بلا خطية، وإنما مكان خصص لاستعلانات الله والحضور الإلهي ولوجود تابوت العهد وللدخول مرة كل سنة في يوم الكفارة العظيم لكي يظهر رئيس الكهنة أمام الله. الكتاب المقدس، والكتاب المقدس ليس كتابا بلا خطيئة، إنما كتاب خصص لكلام الله وللوحي. خد بالك من الكلام الوحي المقدس، لأن فيه وحي غير مقدس، هو الوحي الذي يأتي للشعراء وللكتاب والمؤلفين لأنه عمل الحكمة الإلهية في العقول الإنسانية وفي النفوس لكي تستنير الإنسانية بكلمة المعرفة، وهذه قد تنحرف إلى طريق الخطيئة والشر. فالوحي المقدس والوحي المخصص لاستعلان الله. وفي الكتاب المقدس أيضا كل بكر فاتح رحم اللي هو المولود الأول يعني يدعى قدوس الله، لأنه يخصص لخدمة الله أو يفتدى بعشرين شاقل. طبعا هنا ما فيش كلام عن الخطية، وإنما الكلام عن التخصيص أو بالتعبير الدارج عندنا للتكريس. ولذلك أواني المذبح مقدسة. فالتقديس في العهد القديم هو تخصيص لخدمة الله، وكل ما يدخل في خدمة الله يعتبر مقدس، ليس لأنه بلا خطيئة وإنما لأنه كرس لخدمة الله. بل إذا رجعنا إلى سفر اللاويين وقرأنا في دقة، أنا طبعا أحيانا ما بنقراش الكتاب المقدس قراءة صحيحة، بنقراه كده يعني قراءة سريعة. في سفر اللاويين الأصحاح الخامس وفي الكلام عن الذبيحة، ذبيحة الخطية، وذبيحة الخطية تسمى قدس للرب، فدي لا يمكن أن تمس لأنها ليست بلا خطيئة وإنما لأنها خصصت لغسل الإنسان ونقل خطيئته التي تمنعه من الصلاة ومن الخدمة ومن الاقتراب من الله. ولذلك عندك قدس الأقداس وعندك القدس، فإحنا كلمة بلا خطيئة دي لازم تطلع من دماغنا، لأن إحنا لما بنتكلم عن الله وبنقول قدوس 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 رب الصباوت اللي هي تسبيحة السمائيين اللي شاف أشعياء النبي إصحاح 6، دي ما هياش تسبيح، لأن السمائيين بيقولوا الذي بلا خطيئة الذي بلا خطيئة الذي بلا خطيئة، ده يبقى نوع من الإلحياء، نوع من الاستهتار بالكرامة والعزة الإلهية. فإذا ما الذي يقصده الرب يسوع بأنهم قدسهم في حقك، كلامك هو حق، خصصهم للرسالة التي أنا أعطيتهم إياها، فقدسهم في حقك في الرسالة اللي هي الكلام، الخبر السار، الإنجيل. فالإنجيل يخصص الإنسان لخدمة الآب السماوي، ولذلك في عدد 18 كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم. طيب دي سهلة. في عدد 19 يقول رب المجد ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم مقدسين في الحق. فالمسيح يسوع رب المجد هو قدوس بالطبيعة، ولكنه يقدس ذاته للخدمة الكهنوتية، للذبيحة، للصلب، يخص الذات ليكونوا هم أيضا مخصصين ومكرسين في الحق، حق المصالحة، حق الغفران، حق التبني، حق الملكوت، حق المسيح، لأن المسيح هو الحق. لكن إذا رجعنا إلى كتابات الآباء وبالذات القديس كيرلس، فالتقديس أيضا يشمل ليس فقط الخدمة والتكريس، وإنما يشمل أيضا الاشتراك في صفة القداسة الخاصة بالروح القدس. لذلك يقول الرسول في العبرانيين الأصحاح 12، وهنا الكلام له أكثر من معنى، فعدد 4 لحد عدد 10، بيقول الرسول قد كده: فتفكر في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه، لألا تكلوا وتخوروا في أنفسكم، يعني تضعفوا وتسقطوا. لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيئة، وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك. دي بقى الحتة اللي احنا آية 6 دي يعني عايزين نقف عندها فطويل الحقيقة، مش دلوقتي ميجي معادها. لأن الذي يحبه الرب يؤدبه. هنا في فرق بين التأديب وبين التشفي وبين العقوبة. كلمة عقوبة دي كلمة غريبة على العهد الجديد. ويجلد كل ابن يقبله، تشتايز. طيب، فدي من محبة الله، أن محبة الله مش محبة رخوة، يعني زي الأم والأب عندنا لما يشوف ابنه تعور يقول له: يا عيني يا حبيبي إن شاء الله تيجي في أنا. لا، ده في عملية تربية وعملية ضبط للحياة الداخلية. إن كنتم تحتمون التأديب يعملكم الله كالبنين. فأي ابن لا يؤدبه أبوه. لاحظ التأديب هنا جت من الكلمة العامة في الجامعة، كلية الآداب، اللي هي أصلا فاين آرتس، يعني اللي فيها الفنون وفيها الفلسفة وفيها الموسيقى. فالتأديب مش الغل وال ده إصلاح وتهذيب وتقويم السلوك، مش بالعنف، وإنما ولا بالتشفي، وإنما بوضع ثقل على الإنسان لكي ينتقل الإنسان من حالة الكسل والتراخي إلى المثابرة والعمل. ولكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه. يعني التأديب ده بقى للكل. فأنتم نغول لا بنون، يعني أولاد غير شرعيين. ثم قد كان لنا أباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم. يعني كل واحد كان عنده أب وكنا يعني بنهابهم. فإذا كان لنا بنخضع لدول، أفلا بالأولى جدا لأب الأرواح فنحيا، لأن أولئك أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم. حلوة، أنا عجبتني دي، حسب استحسانهم. لأن الأب ساعات يعني يكون شديد جدا على ابنه، ساعات يكون متراخي في التأديب، فيكون تأديب يعني حسب استحسان الأب. أما هذا على الله فلأجل المنفعة، والباقي اللي هو الكلام احنا عايزين نتكلم فيه، لكي نشترك في قداسته. ولذلك يقول الرسول اتبعوا السلام مع الجميع، واللي جاي دي تهمني جدا، والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. يا إذا كان الكلام هنا على الذي بلا خطية فيبقى ما فيش واحد يشوف الله، إنما نحن نأخذ ذات الطبيعة القدوسة التي للروح القدس لكي نتمكن من رؤية الله ومن أن نحيا في الملكوت السماوي بغض النظر عن الضعفات التي فينا التي عشنا فيها والتي مارسناها ونحن على الأرض. دي النقطة الفارقة الهامة بين الأرثوذكسية كما هي في الواقع وبين التعليم الإنجيلي القديم والمعاصر. يقول لك في التبرير والتقديس عند إخواتنا الإنجليين، والتبرير إن الله يعفو عنك في يسوع المسيح، ولكن أنت لازم إيه تتقدس بإيه؟ بالعمل الصالح وبالتوبة وبالسلوك الجيد إلى أن تصبح بلا خطيئة. يعني بالبلدي كده مفيش شركة في قداسة الروح القدس. خد بالك من الكلام، والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب لكان اشترك في قداسته. طب ازاي واحد مثلا بيبطل حلفان ويبطل كذب ويبطل زنا ويبطل داوي يعني يمتنع عن الخطايا، ازاي ده يخليه يشترك في قداسة الله؟ ما والله ما عندوش حلفان، والله ما عندوش الصفات السلبية الخطايا اللي احنا بنقع فيها دي ماش موجود عند الله. ما الله ما هوش بلا خطيه. الله قدوس معناها فريد، فريد ولا يمكن ان تشبهه بشيء. ولذلك عندما يمنع العهد القديم صنع الاصنام، فهو يمنع صنع الاصنام لان الصنم يقضي على فرادة وتمييز الله. لا يصبح الله فريدا إذا صنعت له صنما. فالتقديس هو إعادة الإنسان إلى الفرادة، إلى التمييز، إلى الخصوصية التي خلق لأجلها لكي يكون صورة الله. وهذه هي هبة الروح القدس. فنحن نأخذ هذا التقديس هبة وعطية، ليس بالأعمال الصالحة، لأن العمل الصالح لا يعطي للإنسان شركة في قداسة الله. العمل الصالح يحفظ الإنسان من الخطيئة بس. لما تقول الحق تبطل تكذب، فقول الحق يحفظك من الكذب. لما تكون أمين تبطل تسرق، فالأمانة تحفظك من السرقة. لما تكون عفيف فالعفة تحفظك من الزنا. إنما دي ما تدكش القداسة. القداسة هي أن تكون لك طبيعة الروح القدس، القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب، وهذه عطية من عطايا الله. ده الكلام اللي موجود في العهد الجديد، واللي بيأتي تحت مصطلحات أخرى زي كلام الرسول يوحنا الإنجيلي في الرسالة الأولى وهو بيكلم المؤمنين وبيقول يعني إن أنتوا ناس أخذت مسحة من القدوس. طيب وبعدين؟ وهذه المسحة عينها تعلمكم كل شيء. طيب وبعدين؟ وبعدين هذه المسحة تخليكم عارفين كل شيء. أما أنتم فلكم مسحة من القدوس، يعني بتبقى عندكم التخصص في معرفة خصوصية بالآب الخاص بكم. لم أكتب إليكم لأنكم لستم تعلمون الحق، بل أنكم تعلمونه، وأن كل كذب ليس من الحق. وأما أنتم فالمسح التي أخذتموها منه ثابتة فيكم، ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحد، بل كما تعلمكم هذه المسح عينها عن كل شيء وهي حق، تبقى قديس في حقك وليست كذبا، كما علمتكم تثبتون فيه. الروح القدس ثبتنا في محبة الله، فاحنا في التقديس. وعشان كده تلاقي يقول لك ايه، اخذ خبز عدي الطائرتين اللتان بلعاب بن دنس شكر وبارك وقدسه وقسمه واعطاه تلميذ القديسين. يعني انتقل الخبز من الطبيعه، طبيعه الخبز، وحول الى جسد الرب ودم هذا التقديس. ولذلك يقول الاب الكاهن في كل القدسات الارثوذكسيه: القدسات للقديسين، الطعام المملوء من قداسة الروح القدس يعطى للقديسين الذين نالوا عطية التبني. احنا ما نقدرش ندي الأفخارستية لإنسان غير معمد، لأنه في المعمودية وفي الميرون قد قدس ونال المسحة ونال التبني، فأصبح قادر على تقبل التقديس وعلى الاتحاد بالمسيح. احنا يعني بالمناسبة كان احنا زمان في العصر البسيط كما بتقول الاب الكاهن قدسونا، قدس يعني مقدس يعني، ودي اصلها كانت بتقال لكل واحد في الكنيسة، مش بس لباقي الكاهن، لكن يعني قدسك يعني دي انت بتشير لانسان هو هيكل الله وروح الله ساكن فيه. فحصرنا الكلمة في الآباء الكهنة والأسقف، احنا يا ريت حتى الأسقف بطلنا نقول قدسك ونقول سيدنا، فتنزلنا حتى عن نعمة سكن روح القدس في الأسقف بدون أن ندري. وده يعني خطأ، عوار بالتعبير العربي، عوار كبير جدا الحقيقة. فأعود إلى التقديس وأقول ثلاثة أشياء ضرورية لا يجب أن ننساها. النقطة الأولى أيها الإخوة والأخوات هي أننا دعينا إلى حياة خصوصية، حياة التقديس هي فيها التكريس والتخصيص، ولكن فيها الشركة في قداسة الروح القدس، شيء يعلو على كل ما نعرفه من علاقات إنسانية اجتماعية سياسية اقتصادية تجارية، سميها زي ما تسميها، يعني عزة وكرامة المسيحي في أنه ابن مميز لله، ده التقديس. قدسهم في حقك ولأجلهم أقدس أنا ذاتي لكي يكونوا هم مقدسين في الحق. يعني شوف الرب يسوع المسيح، ودي النقطة الثانية، يدعونا إلى هذا التقديس، إلى التخصص أو التكريس، وإلى أن نكون مشتركين في القداسة لكي نتكلم عن خبرة وليس عن معلومات عقلية راشونال، يعني نتكلم عنها كما نتكلم عن أي موضوع آخر، إنما عن اختبار وتذوق لحقيقة قداسة الله. النقطة الثالثة والأخيرة، عندما نشترك في قداسة الله تتغير الرؤية التي لدينا، فنرى الله بصورة تختلف تماما عن الصورة التي يراه بها المجتمع. فلا نسقط في خطيئة الارتداد أو الابتعاد عن الله التي يروج لها المجتمع حولنا، وإنما نعرف أننا أخذنا مسحة من القدوس وأننا نتقدس في المسيح لكي نختبر ما هو خاص بالله. وأول ما نختبره هو التبني أنني ابن الله في يسوع المسيح. وعشان كده أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يكونوا مشابهين لابنه. فدول مقدسين لأن دول دعوا إلى حياة خاصة، حياة ليست في الامتناع عن الشرور. وده لا يعني إن في واحد يعني يستنتج إن أنا بقول اعمل الشر. الامتناع عن الشرور هو الحد الأدنى المطلوب من العبيد، وإنما محبة الخير. ومحبة الخير بحرية تماما مثل الله الذي يحب الخير ويعمل فينا بحرية، ويدعونا إلى أن نكون أحرارا مقدسين في الحق. الرب يسوع المسيح إلهنا الصالح القائم من بين الأموات الذي نرتل له في هذه المناسبة. المسيح قام، حقا قام. نرجوه ونتوسل إليه في محبته أن يمنحنا الخصوصية والتكريس، وأن يفتح عيون قلوبنا على شركتنا في قداسة الروح القدس لكي نشترك في هذه القداسة وننال النصيب والميراث السماوي الأبدي الذي له المجد الدائم مع الآب وبقوة وبعزم الروح القدس الآن وإلى الأبد، أمين. في رومي الأصحاح 6 يتحدث الرسول بولس عن استعباد الإنسان للخطية وعبودية الإنسان للنجاسة في رومية 6 عدد 19. والآن قدموا أعضاءكم عبيدا للبر للقداسة، لأنكم لما كنتم عبيد للخطية كنتم أحرارا من البر. فأي ثمر كان لكم حينئذ من الأمور التي تستحون بها الآن، لأن نهاية تلك الأمور هي الموت. وأما الآن إذ أعتقتم الخطية وصرتم عبيدا لله فلكم ثمركم للقداسة، والنهاية حياة أبدية. لأن أجرة الخطية هي موت، أمامة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. فهل في مقابلة أو مقارنة بين الخطية وعبودية وبين العبودية للناموس والشريعة؟ وهل القداسة هنا معناها الانفراد والتخصص؟ هو طبعا احنا لكي نكون مثل الله، ده المقصود به طبعا، وانا اظن ان ده المعنى الواضح، زي يكون زي المسيح. فهل هنا القداسة معناها عدم الخطية؟ بكل تأكيد لا، لان اقرا الكلام كويس جدا. قدموا اعضاءكم عبيدا للبر للقداسة للتخصيص. مواصل هي المشكلة في أن القداسة هي عدم الخطية، أبدا. القداسة هي التخصيص أو التكريس زي قدس الأقداس، والقداسة هي الشركة في طبيعة الروح القدس. فأنا بقدم نفسي عبيد للبر للقداسة لكي أكون مقدس لله، مخصص لله، لكي أصل إلى شركة في قداسة الله. يعني هنا المشكلة السلوك السلوك لا يقدس الإنسان. لو السلوك يقدس الإنسان فإحنا مش محتاجين للروح القدس. إنما الذي يقدس الإنسان ويعيد إليه البنوة ويعيد للإنسان ما أضاعه الشر فيه هو روح القدس. لو أنا أقدر أستعيد أي شيء أعطى لي الروح القدس بالإرادة الذاتية يبقى أنا مش عاوز الخلاص من المسيح. وصلت النقطة الحاسمة هنا واللي احنا لازم ناخد بالنا منها، لازم ناخد بالنا منها، ان التقديس هو تأهيل للشركة مع الله، عطية من عطية الله. اذا انا خدش التقديس واشترك في قضية الله لن ارى الله، لان حياتي وحياة الله تبقى مختلفة تماما. فانا على مثال صورة الله، كصورة الله، فالتقديس اللي بيا بيرجع من هذه الصورة، فأستطيع أن أرى الله. وإحنا لازم نأخذ بالنا من نقطة، إن القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. إن الامتناع عن الأمور الشريرة مطلوب طبعا، ده جاي نتيجة المحبة وجاي نتيجة احترام الإنسان لنفسه، ده كويس. إنما ده شيء، والشركة في الطبيعة روح القدس شيء آخر. احنا مش لازم ناخد بين الاثنين، لكن العبرة من القطية صرتم عبيدا لله، صحيح؟ بس لاحظ ان في رمية 8:15 الرسول بولس بيقول ايه، وهنا اصل الكلام ما يتخدش، احنا لا نزال ضحايا الاية الواحدة. في رمية 8:15 اذ لم تأخذوا روح العبودية ايضا للخوف. احنا عبيد بمعنى ان الله اقتنانا كما كان العبد يقتنى في الامبراطورية الرومانية، مش عبيد بالمعنى الاجتماعي والسياسي لواحد فقد الحرية، لا، واحد ليست لا ما عاد يملك نفسه. والكلام ده مش من عندي انا، يعني مش انا راجل شاطر وعارف الكتاب المقدس كويس فبقدم لك كلام من عندي، لا، ده أنا أجيب لك الكلام اللي قاله الرسول بولس نفسه عشان خاطر يبقى كل واحد عارف احنا بنتكلم على ايه. في كورنثوس الأولى أصحاح 6:19-20 أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل الروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. هذه معنى العبودية. وبعدين عشان يبقى الكلام واضح في أصحاح 7 بعديها على طول عدد 22-23، طبعا هنا المجتمع اللي كان بيتكلم فيه الرسول بولس كان مجتمع فيه عبيد وأسياد كما الرومان القديم، لأن من دعي في الرب هو عبد يعني يملكه سيد، فهو عتيق الرب يعني حر للرب. كذلك الحر، شوف الحر المدعو هو عبد للمسيح، يعني شوف عكس الوضع الاجتماعي الموجود في الامبراطورية الرومانية، إن كنت عبد فأنت حر، وإن كنت سيد حر فأنت عبد للمسيح، يعني لا تملك نفسك. وعشان خاطر الكلام يكون واضح، قد اشتريتم بثمن فلا تصيروا عبيدا للناس. لا هذا معنى العبد. فالعبودية لله اللي بيتكلم عنها الرسول بولس في روميا وفي أكثر من موضع الأحيان، دي ما هياش العبودية للشريعة، ودي يعني أعضاء جسدي ليست ملكي، هي لله، لأن الله اشتراها، يعني أصبح يملكها يعني. ثمر هذا التخصيص هو القداسة، أن أكون مقدسا لله لكي أقتني النعمة الإلهية وهي الشارك في قداسة الروح القدس. لكن نحن لم نعط روح العبودية، بقى روح العبودية بتاعت الشريعة وبتاعت القانون وبتاعت العبد والسيد في الإمبراطورية الرومانية، احنا ما خدناش دي روح العبودية للخوف، لما أخذنا روح التبني الذي به نصرخ أبا أيها الأب. تختلف كتير جدا، فأنا لازم يكون واضح في ذاكرتي أن العبد عبد الرسول بولس ليه ثلاث معاني: العبد الذي يباع ويشترى في السوق، ودي الرسول بولس بيرفضها، وفي رسالة إلى فيليمون بيقول له العبد انسيموس ده اعتبره مساويا لي أنا بولس، اوعى تعاملك عبد بل اخ في المسيح. والعبد الذي اقتناها الله في يسوع المسيح واصبح يملك حياته، والعبد المخصص لخدمه الانجيل، ودي اللي ابتدى بها الرسول بولس اول سطر في رساله الروميه، بولس عبد يسوع المسيح. وبيكتب الكلام ده للناس اللي في روما اللي عندهم عبيد، ان انا عبد يسوع المسيح يعني ما لكمش حاجة عندي، يعني أنا أتبع سيد وهذا السيد أتلقى منه الأوامر وهو يملك حياتي، فأنا مكلف بهذه الرسالة لأني عبد لهذا السيد. فإذا يعني يكون واضح في فكري وفكرك وفكر كل مستمع إن القداسة ليست الحياة بلا خطية، ما ده تعريف سلبي، والتعريف السلبي لا يبني الملكوت. يعني إذا قلت ابن الله هو من ليس من ليس من ليس من ليس، ما هاش ابن الله. التعريف السلبي ده يعني من الأخطار التي تهدد الحياة الروحية. إنما القداسة هي التقديس، التخصيص، التكريس، يعني زي قدس الأقداس في العهد القديم، زي هيكل الله، ولكن فيما هو أعلى من هذا وهو الشرك في طبيعة الروح. لأن أنا لما بشترك في طبيعة الروح القدس بأخذ قداسة الروح لكي أستطيع قداسة الروح أن أميز ما هو خاص بالله وما هو فريد في الله. ولذلك لما نقول قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي، أو قدوس قدوس رب الصباوت، نحن نشير إلى عطية التقديس بالروح القدس التي أخذناها في المعمودية وفي مسحة الميرون. ولاحظ أنك أنت بتاخذ مسحة التقديس مش لأنك أنت مشيت كويس، لا، دي بتعطى ليك كنعمة في سر المسحة ومسحة الميرون. يعني التسليم اللي ترجي للكنيسة بيفهمك دي، إن التقديس مش جاي من عنده، جاي من عند المسيح. أرجو إن الكلام ده يكون واضح وما يكونش فيه أي التباس، لأننا إخوة أخوات نعيش في عصر انعدمت فيه المعرفة الروحية الصحيحة. سلام ومحبة للجميع.